بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم الأخوة طلبة العلم، وأحييكم مع الدورة السادسة من سلسلة دورات الفوائد العلمية، وهذا هو المجلس الأول من هذه الدورة، وهي الدورة السادسة، والمادة التي أدرسها مادة مصطلح الحديث تحت عنوان مختارات من مصطلح الحديث أو من علم مصطلح الحديث. وأول مجلس نبدأ به نبدأ مع نوع من أنواع فن المصطلح أو أنواع علم المصطلح، وهو المسند أو المسند من الحديث. فما هو الحديث المسند، ومتى يطلق عليه الحديث المسند؟ المسند من حيث اللغة قالوا مأخوذ من السند، مأخوذ من السند، وهذا يرجع إلى معنيين: إما إلى ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل في اللغة، لأن في اللغة الشيء المسند أي الذي ارتفع وعلى عن سفح الجبل، وهذا يناسب المعنى الاصطلاحي، لأن في المسند الراوي المسند يرفع القول إلى قائله، أو يرفع الكلام إلى قائله، كان يرفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع، أو يرفع القول إلى الصحابي في الموقوف، أو يرفع القول على التابع فما دونه، وهذا في الحديث أو في الأثر المقطوع. فالمعنى اللغوي إذن المسند من السند، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل. وقد يكون أيضا يجوز أن يكون المعنى قد أخذ من السند أي الدعم، فلان سند أي معتمد، أي معتمد. وسمي الإخبار عن طريق السند من طريق المتن، عن طريق المتن مسندا. لماذا؟ لأن النقاد يعتمدون في الصحة والضعف عليه، فلا شك أن المحدث أو العالم المحقق عندما يريد أن يحكم على حديث بأنه صحيح أو ضعيف، حتى يحكم على المتن أنه متن صحيح أو متن ضعيف، سيعتمد على ماذا؟ على السند. إذن اعتماده على السند، الناقد المحقق العالم عندما يريد أن يحكم على حديث ما بأنه حديث متصل أو حديث ليس بمتصل، لا شك أنه سوف يعتمد على السند. فمن هنا سمي الإخبار من طريق السند وعن طريق المتن، سمي الإخبار عن طريق المتن مسندا. لماذا؟ لاعتماد الباحث والعالم في الصحة والضعف على السند، كأنه استند إلى السند أو اعتمد على السند، فحينئذ استطاع أن يصل إلى درجة المتن، هل هذا المتن صح عن قائله أو عن صاحبه، إن كان مرفوعا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا هل صح عن الصحابي، وإن كان مقطوعا هل صح عن التابعي فمن دونه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، بالنسبة للمعنى اللغة. أما في التعريف سنأخذ أكثر من تعريف إن شاء الله للحديث المسند، فنريد أن نعرف بأكثر من تعريف ما هو إذن الحديث المسند. نبدأ بتعريف الحاكم، بتعريف أبي عبد الله الحاكم، لأنه يعني تعريفه جميل جدا وتعريفه يعتبر من أفضل التعريف. ماذا قال الحاكم في تعريف المسند؟ سنقرأ كلام الحاكم ونقرأ المثال أو الأمثلة التي مثل بها في هذا الباب أو في هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المسند، ثم ننتقل إلى تعريف غيره بعون الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في كتابه المعرفة أو معرفة علوم الحديث، قال: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا التعريف حقيقة تعريف جميل، ويمكن أن نطلق عليه أنه حد أو تعريف جامع مانع، جامع مانع، هذا الواقع. فتأملوا، قال في تعريف الحديث المسند أو المسند من الحديث، قال: أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. لما قال عن شيخ يظهر سماعه منه أخرج بهذا المنقطع، لأن المنقطع المحدث الراوي لم يسمع عن من يروي عنه، بهذا أخرج المنقطع، وأخرج المعضل من سقط منه اثنان على التوالي، راويان على التوالي، أخرج المعلق، المعلق من ما سقط منه رواة أو بعض الرواة من أوله. إذن بهذا القول أخرج واحترز الحاكم لما قال عن شيخ يظهر سماعه منه، أخرج بذلك المنقطع والمعضل والمعلق لسن يحتمله، أي السن الذي سمع يحتمل، وهو سن التمييز، سن التمييز، ولو كان في البلوغ فهذا أحسن، لكن سن التمييز يحتمل السماع، ثم يؤدي المحدث بعد البلوغ إن شاء الله، بعد البلوغ. قال: وكذلك سماع شيخه من شيخه، أي الذي بعده، يعني سماع المحدث عن شيخه، ثم إن شيخه يسمع من شيخه، المحدث عن شيخه، عن شيخ شيخه، يعني هذا كله فيه اتصال، فيه اتصال، يعني فيه سماع، فيه سماع. قال: وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور. بهذا أخرج المرسل، أخرج المرسل. لماذا؟ لأن المرسل يسقط فيه الصحابي، يرويه التابعي أو من دونه، تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أسقط أخرج المرسل إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، هذا أخرج به المرسل. ثم قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إلى رسول الله، هذا القيد احترز به الحاكم فأخرج الموقوف والمقطوع، لأن الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام التابعي فما دون. المقطوع مثلا كلام عن ابن سيرين رحمه الله أو عن ابن شهاب، لكن الموقوف ما كان من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عباس رضي الله عنه. إذن قول الحاكم إلى رسول الله بهذا القيد احترز فأخرج الموقوف والمقطوع. إذن نلاحظ في تعريف الحاكم، نلاحظ في تعريف الحاكم أنه بهذا التعريف أخرج المنقطع وأنواع المنقطع مثل المعضل والمعلق والمرسل، أخرج الموقوف وأخرج المقطوع، لذلك كان تعريفه جميلا جدا. ثم مثل الحاكم بمثال للحديث المسند فقال رحمه الله: ومثال ذلك ما حدثناه أبو عمرو أبو عمر أبو عمرو عثمان ابن أحمد السماك ببغداد، وهذا شيخ ثقة. ما حدثناه أبو عمرو عثمان ابن أحمد السماك ببغداد، حدثنا الحسن ابن مكرم، حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أي كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد، يعني طلب دينه فيطلب منه الدين سداد الدين الذي عليه، فارتفعت أصواتهما يعني أثناء النقاش، تدفع لا تأجل لن أستطيع الآن، ارتفعت الأصوات حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف ستر حجرته. معروف كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ستار يزيحه ويأتي للصلاة، حتى كشف ستر حجرته فقال: يا كعب ضع من دينك هذا، يعني خفف، يعني احذف بعض الشيء، تنازل، وأشار إليه أي الشطر يعني النصف، فقال نعم، يعني ما رد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من عادة الصحابة أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فقال نعم، فقضاه أي دفع الدين. الحديث طبعا صحيح، حديث في الصحيحين وهو حديث صحيح. الحاكم ماذا قال؟ وبيان مثال ما ذكرته، يعني المثال وين وجه الشاهد فيه لتعريف المسند أو الحديث المسند، أن سماعي من ابن السماك ظاهر، يعني هو شيخه وسمع منه، وسماعه أي ابن السماك من الحسن بن مكرم ظاهر، أي سمع من شيخه، إذن هو المحدث اللي هو الحاكم سمع من شيخه، وشيخه سمع من شيخه، وكذلك سماع الحسن من عثمان بن عمر، وسماع عثمان من يونس بن يزيد وهو عال لعثمان، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك، يعني من بني كعب، وبنو كعب بن مالك بأبيهم وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، المعروف كعب صحابي، الحديث متصل مرفوع، هذا على شرط الحاكم، هذا هو التعريف اللي يقصده الحاكم في تعريفه لما قال رحمه الله أن يرويه المحدث، فهو روى حديثا عن شيخ، روى عن شيخه أبو عمرو بن السماك، يظهر سماعه منه لسن يحتمله، يعني السن مقبول، سن التمييز والبلوغ، وكذلك سماع شيخه، يعني شيخه اللي هو ابن السماك، كذلك سمع من الحسن، يعني شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، وصل الحديث إلى السند، وصل السند إلى كعب ابن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من كلامه بل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاكم واضح في تعريفه للحديث المسند مع المثل الذي ضربه ومثل به. ثم قال رحمه الله: وضد هذا، يعني مقابل الحديث المسند، ما يقابله ضده، ما هو يقابله، ما هو الذي ضده، ماذا يريد الحاكم بضد الحديث المسند؟ الآن سنعرف، لأن هناك أكثر من احتمال أن يريد بالضد المسند، قد يكون المراد ضده المنقطع، قد يكون المراد ضده الموقوف. قال رحمه الله: وضد هذا ما حدثناه، بين الضد بالمثال لم يعرفه، بين الضد بالمثال لم يعرف ما هو ضد المسند عنده، فبالمثال سيتضح ماذا يريد بالما يقابل ماذا يريد بالذي يقابل الحديث المسند عنده؟ قال الحاكم: وضد هذا، اسم الإشارة يعود إلى الحديث المسند، وضد هذا ما حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال حدثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا الصنعاني صاحب المصنف وهو يماني، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، هذا معمر بن راشد البصري الشيخ عبد الرزاق، عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة. أقاله الله يعني أقال، يعني أعتقه من النار، أقاله الله نفسه يوم القيامة. ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وين وجه الشاهد من المثال؟ قال الحاكم: وهذا إسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة، يعني ليس من أهل الحديث، هذا إسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده، وليس كذلك فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع. إذن في انقطاع، فيه انقطاع، معمر لم يسمع عن الشيخ الذي يروي عنه محمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها. إذن يريد الحاكم أن يبين شيئا هاما، وهو أن الحديث المتصل، الحديث المسند يقابله الحديث المنقطع، يقابله الحديث المنقطع. هذا تعريف الحاكم أبي عبد الله للحديث المسند، الحديث المسند. كما تشاهدون تعريف قوي، تعريف جيد جدا، فيه يعني أدخل ما هو من التعريف وأخرج منه ما هو ليس منه، وهذا شأن التعريف. التعريف الثاني نقف فيه عليه لابن عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله. ابن عبد البر رحمه الله عرف الحديث المسند، أو المسند من أنواع علوم الحديث، قال في تعريفه: وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالمتصل من المسند، وبدأ يمثل، فالمتصل من المسند. طبعا الحاكم بن عبد البر رحمه الله لما عرف الآن الحديث المسند، تلاحظون ركز على شيء مهم، يعني ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ابن عبد البر نظر إلى المتن أكثر، نظر إلى المتن أكثر، يعني اهتم بالمتن، فلما يأتى يعرف الحديث المسند ألقى بنظره أكثر على المتن، فقال: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالمتصل من المسند. لكن هذا التعريف فيه إشكال، فيه إشكال. لماذا؟ إذا كان الحديث المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، المرسل رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمتصل، في انقطاع لنا، في سقط في آخر السند. كذلك على هذا التعريف سيشمل المنقطع، سيشمل المنقطع، فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيشمل المعلق الذي مقطوع من أول ربما إلى الصحابي. طيب، كيف العمل إذن؟ هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سيشمل المنقطع، سيشمل المرسل، سيشمل المعضل أيضا. طيب، لكن معنى هذا ولو كان فيه انقطاع، لو كان فيه انقطاع، طيب هل يقصد ابن عبد البر هذا أم لا؟ ظاهر التعريف هذا. ننظر في التمثيل الذي مثل به، ماذا قال؟ قال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد سلسلة الذهب. قال ومالك عن ابن شهاب يعني الزهري عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا إسناد كالشمس، صحيح متصل. ومالك عن يحيى بن سعيد عن عمرته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سند معروف، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد أو من الأسانيد الصحيحة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبي سلمة بن عبد الرحمن أو الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان مثل هذا كله، وما كان مثل هذا كله. إذن هنا ابن عبد البر مثل واضح بالأسانيد، هذا التعريف. لكن كما قلت لكم هذا فيه إشكال، فيه إشكال التعريف، يعني قد هذا التعريف ما اتصل من المسند معنى هذا ما اتصل قوله ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن المسند عنده يقابل الموقوف والمقطوع، المسند ابن عبد البر يقابل الموقوف والمقطوع، هذا معناه. تلاحظون هذا الشيء، المسند عند الحاكم يقابل المنقطع، المسند عند ابن عبد البر في قوله هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال فالمتصل من المسند، يعني السند المتصل من أوله إلى منتهى من المسند على كلامه من المسند. لكن هذا مشكل، لأن هذا التعريف سيشمل المرسل وسيشمل المنقطع وسيشمل كذلك أيضا المعضل. وعلى هذا التعريف فإن المسند عند ابن عبد البر يقابل أي ضد الموقوف والمقطوع، ضد الموقوف اللي هو من قول الصحابي والمقطوع من قول التابعي فما دون. إذن في إشكال في تعريف ابن عبد البر، يوجد إشكال في تعريف ابن عبد البر رحمه الله. طيب التعريف الثالث، تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله حافظ المشرق، حافظ المشرق. طبعا الخطيب البغدادي وابن عبد البر المالكي الأندلسي قرينان، هما قرينان في نفس القرن 463 للهجرة. ابن عبد البر حافظ المغرب، المغرب الأندلس وما يأتي. الخطيب البغدادي حافظ المشرق، حافظ المشرق، وهما سبحان الله قرينان وتوفيا في نفس العام في نفس السنة، يعني هما متعاصران، متعاصران. الخطيب البغدادي ماذا عرف المسند؟ قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. هذا كلام جميل، يريد أن يقول في تعريف المسند، يريدون أن إسناده، يريدون يعني أهل الحديث أهل الفن، أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. لاحظوا، الخطيب البغدادي نظر إلى السند، ابن عبد البر نظر إلى المتن. الخطيب البغدادي ركز أكثر على السند، ركز أكثر على السند. طيب، فيه إشكال تعريف الخطيب؟ نعم فيه إشكال، فيه إشكال. ما هو؟ على تعريف الخطيب يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، سيشمل الموقوف والمقطوع، لأن الموقوف من كلام الصحابي والمقطوع من كلام التابعي فما دون. فإذا كان المسند على قول الخطيب أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، معناه سيشمل الموقوف، لأن الموقوف كذلك راويه، الاتصال موجود بين الرواة إلى الصحابي، أو المقطوع الاتصال موجود بين الرواة إلى القائل من التابعين أو أتباع التابعين. هذا مشكل في التعريف. وهو قال بعد ذلك إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند من هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صحيح أن المسند ما اتصل إسناده بين الراوي وشيخه، يعني إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، متصل الإسناد، سلسلة الإسناد فيها اتصال بين الرواة إلى القائل. القائل ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون التابعي، ممكن يكون الصحابي، على هذا التعريف. ثم عرج فقال إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. على تعريف الخطيب، على تعريف الخطيب، فإن المسند مقابل للمرسل والمنقطع والمعضل. على تعريف الخطيب، نعم. لماذا؟ لأن المرسل ليس فيه اتصال في كل السند، فيه انقطاع في آخر السند. المعضل فيه انقطاع، سقط منه راويان فما فوق على التوالي. المنقطع حصل فيه انقطاع في أثناء السند، سقط راو منه. فإذا المسند عنده ضد المرسل والمعضل والمنقطع، بل حتى المعلق، لأن المعلق حصل انقطاع في أول السند. هذا التعريف، هذا تعريف الخطيب رحمة الله عليه، وهذا ما فيه من إشكال. ثم قال واتصال الإسناد، الآن يريد أن يبين ما المراد باتصال السند من راون عن راون عن شيخه. واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، يعني حصل السماع، بمعنى ليس هناك انقطاع، حصل السماع حتى ينتهي ذلك إلى آخره. شوف ما قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى آخره، يعني إلى آخر السند. إلى آخره قد يكون آخر السند صحابي من قوله موقوف عليه، أو آخر السند تابعي موقوف عليه، أو آخر السند النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع. قال حتى ينتهي ذلك الأخ، وإن لم يبين فيه السماع، لأن تبين السماع أن تكون الصيغة صيغة سماع، مثل حدثنا، سمعت، أخبرنا. قال لا يشترط هذا، المهم الراوي سمع عن الراوي بصيغة حدثنا ولا سمعت ولا وإلا عن فلان وإلا عن فلان، المهم أن يكون هناك سمع، ولو كان السند بصيغة العنعنة، بصيغة العنعنة. هذا تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله. الحافظ بن حجر الحافظ الذهبي رحمه الله له تعريف، قال في تعريفه: ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف يشبه تعريف الحاكم تقريبا، يشبه تعريف الحاكم، لأن اتصل سنده يعني معناه سلسلة الرواة فيها اتصال، وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه قد ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ الذهبي اختصر هذا التعريف. وهناك تعريف لبعض المحدثين نقله أهل العلم، أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا قريب من تعريف الحاكم، لا يقع إلا على ما اتصل، يعني السند متصل ليس فيه انقطاع، سلسلة الرواة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الموقوف والمقطوع، أخرج الموقوف والمقطوع. نأتي إلى تعريف ابن حجر. ابن حجر له تعريف في النكت، وله تعريف في كتابه أيضا النزهة أو النخبة. نبدأ بتعريف بكلام ابن حجر، وكيف علق ابن حجر على كلام أهل العلم رحمهم الله، كيف علق عليهم وكيف كذلك انتهى. بالنسبة لتعريف الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ماذا عرف؟ كما بينت لكم قبل قليل سأشرح أنه ركز الخطيب أكثر شيء نظر إلى السند. ماذا قال الخطيب؟ قال: يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص. ابن حجر عقب على هذا التعريف فقال: فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند. وهذا الذي قلت لكم، أن الخطيب ركز على السند، ابن عبد البر ركز على المتن. ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال، أو فيشترط يعني الخطيب عند الخطيب، ينظر فيه يعني ينظر الخطيب، ينظر أو ينظر، ينظر يعني الخطيب، ينظر فيه أي الخطيب إلى ما يتعلق بالسند فيشترط أي الخطيب فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال. فمن لازم ذلك، يعني يرد على الخطيب إشكال، يرد على تعريفه إشكال. ما هو التعريف المفروض ما يرد عليه إشكال؟ قال: فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا. الموقوف كلام الصحابي، سند متصل إلى ابن عمر، من كلام ابن عمر، إذن نسميه مسندا. فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا. ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط، وهذا سيأتي عندما نتكلم عن المتصل. في شيء آخر لم يذكره الحافظ، انتهى كلام ابن حجر. أيضا يلزم من كلام الخطيب أن المقاطيع والمقطوع من أقوال التابعين فمن دونهم أيضا أن تسمى مسانيد أو يسمى مسندا، هذا أيضا لازم كلام الخطيب. هذا ما يرد على الخطيب. في تعريف ابن عبد البر الذي ركز على المتن كما قلت لكم، أيضا الحافظ بن حجر عقب عليه. طبعا ابن عبد البر ماذا قال في تعريف المسند؟ قال: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالمتصل من المسان من المسند، متصل من المسند. ابن حجر عقب عليه قال: وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا. أما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا. صح، كلام سليم. لماذا؟ لأن ابن عبد البر ركز على المتن، ركز على المتن أكثر. أما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا. هذا صح. المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب هل هذا يرد عليه إشكال؟ نعم يرد عليه إشكال، وذكرته لكم، وذكره ابن حجر. ماذا قال؟ فيلزم من قوله، فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند. صحيح. لماذا؟ لأن المرسل يذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بمتصل في السند انقطاع. الساقط إما صحابي أو تابعي، لا ندري من الساقط، لأن يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل في التعريف الراجح ما رواه التابعي سواء كان من كبارهم أو من صغارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المرسل. طيب إذن والسند قد يكون متصلا، السند عفوا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي مثل ابن سيرين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب أو يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من التابعين، هذا مرفوع عند الخطيب، عند ابن عبد البر سيكون من المسند أو سنسميه مسندا، هذا لازم على يدخل عليه، يدخل على أو هذا الاعتراض يأتي على كلام ابن عبد البر. ولذلك قال ابن حجر قال وهو، أي ما فعله ابن عبد البر أو تعريف ابن عبد البر، مخالف للمستفيض يعني المشهور من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. هذا صحيح، هذا صحيح، لأن العلماء عند العمل عملية التخريج والحكم على الحديث اللي هو الأمور العملية غير النظرية، في الأمور العملية يقولون هذا مسند وهذا مرسل، أو يقولون والحق أيضا أسند أرسله فلان ووصله فلان، يقولون متصل ومرسل، يعني بمعنى أنه المتصل يقابل المرسل أو المسند يقابل المرسل، يقابل المرسل. يعني هذا سيكون واضحا عند الخطيب البغدادي، عند الخطيب سيكون المرسل المسند مقابل المرسل. والعلماء يقولون إما أن يقولون إما أن يقولوا متصل ومرسل يقابلون المرسل بالمتصل، أو يقولون مرسل ومسند. هو ابن عبد الحافظ ابن حجر يقول مما يدل على أن كلام ابن عبد البر ليس بدقيق أو ليس به هو الصحيح، أن صنيع المحدثين أنهم يقولون هذا متصل وهذا مرسل، أو أرسله فلان وأسنده فلان، يريدون المقابلة يعني العكس، العكس. هذا ما استدل به أو ما اعترض به ابن حجر على ابن عبد البر. ثم جاء ابن حجر فوضع تعريفا للمسند، وضع تعريفا للمسند. ماذا قال؟ قال الذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بسند ظاهره الاتصال. يعني تقريبا الحافظ كأنه استفاد من الحاكم، قال ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا الذي قال الحاكم منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وضع القيد الأول ابن حجر ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بهذا ما قال فمن سمع، قال ابن حجر فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفر، يعني في حالة تحمل في حالة كفر وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمع أعم. طيب يعني ممكن صحابي سمع في حالة الإسلام، في حالة الكفر قبل الإسلام عام، لكن ماذا قال؟ لما قال لكن يخرجه، قال لكن يخرج من لم يسمع، أو لكنه يخرج من لم يسمع، أو لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، أو لكنه يعني هذا الكلام يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، هذا صحيح. فمن سمع لابد يكون سمع، ولا شك أن المرسل لما يرويه التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو اشترط قال فمن سمع، ويخرج يقول أيضا المعضل، هذا صحيح. المعضل أيضا كذلك لو أتى شخص وأسقط إثنان فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو راوي أسقط إثنين أو سقط منه إثنان على التوالي، فحينئذ ليس هناك سماع، ليس هناك سماع. فبهذا القول فمن سمع أخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، هو هذا هكذا يقول. ثم قال وبسند يخرج ما كان بلا سند، صح، ما كان بلا سند مثل المعلق الذي لا يذكر فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا عند المصنفين في الكتب كثير، يقول قال رسول الله أو عن رسول الله، هذا بلا سند. فلما قال في التعريف بسند أخرج ما كان بلا سند مثل المعلقات التي أسقط فيه كل السند ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من قبيل المعلق، وهذا الذي قلت لكم. وظهور الاتصال يقول يخرج المنقطع، إذن بهذا القيد أخرج المنقطع، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس، كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا، يعني كون أن الحديث ظاهره الاتصال في السند مدلس عنعن السند، مثل الحسن البصري عنعن السند، أو الأعمش عنعن عنده تدليس، هذا فيه انقطاع، هذا فيه انقطاع، أو مرسل خفي لا يظهر فيه الإرسال جيدا، فلا يخرج. قال مع وجود هذه العنعنة والمدلس لا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا، لماذا؟ لأن على الظاهر أن مسند فلان يروي عن فلان ولو كان مدلسا، ولو كان مدلسا. الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن جابر، الحسن رضي الله عنه مدلس، الحسن رحمه الله مدلس، هذه عنعنة، فإذن فيها انقطاع خفي لأن المدلس لا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسماع، أو النوع المسمى بالمرسل الخفي. فحينئذ يقول هذا وإن كان موجود في السند لا يخرجه عن أن يسمى بالمسند باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر. هذا كلام رحمه الله، أو تعريف ابن حجر، تعريف ابن حجر في النكت، في كتابه النكت، لكن في النخبة ماذا عرف؟ في نزهة النظر أو نخبة الفكر مع التعريف مع الشرح، يعني قال رحمه الله والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال بعد ذلك، قال في الشرح والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي مسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، يعني كالجنس، أن تعرفون الجنس اللي تحت أنواع، اللي تحت أنواع، يعني فقولي مرفوع كالجنس أي أخرج منه الموقوف والمقطوع أي جنس المرفوع. الجنس يشتمل على أنواع كثيرة، فالمرفوع إذن يشمل ما هو متصل وما هو منقطع، فهو مرفوع يشمل كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه انقطاع، ولو كان فيه انقطاع. قال فقولي مرفوع كالجنس، يعني مرفوع كالجنس أي أن هذا الجنس شامل للمراد تعريفه وغيره. طيب إذن هذا معنى كلامه مرفوع صحابي، وقولي صحابي كالفصل، خلاص الآن وضح وضح، مرفوع جنس قد يشمل المرسل يشمل المقطوع، لكن لما قال صحابي فصل، أخرج أخرج بعد ذلك ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أخرج المرسل، وأخرج ما يرفعه تابع التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معضل قد يكون تابع التابعي، لأن تابع التابعي أسقط التابعي وأسقط الصحابي ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، معضل، والتابعي أسقط صحابي مثلا، وقد يكون أسقط تابعي مع صحابي. إذن يريد بقوله صحابي يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دون التابعي فإنه معضل، حتى يخرج أيضا المعلق، حتى يخرج المعلق، حتى يخرج المعلق، لأن ممكن يأتي مصنف من المصنفين ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لا يذكر حتى الصحابي، هذا معلق، فيريد بقوله صحابي هذا فصل أو احتراز قيد يخرج ما رفعه التابعي فلأنه مرسل، ومن دون التابعي فإنه معضل أو معلق. قال في التعريف مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، لماذا قال هذا الكلام؟ ليخرج ما ظاهره الانقطاع، ليخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، يعني احتمال الانقطاع، احتمال الانقطاع، وما يوجد في حقيقة الاتصال من باب أولى. هذا تعريف ابن حجر، تعريفه جميل وأيضا متقن دقيق وقريب من تعريف الحاكم أبي عبد الله. أخيرا تعريف، عندنا تعريف أيضا من التعاريف التي وردت، عندنا أيضا تعريف البيقوني. البيقوني ماذا قال في نظمه البيقونية في المصطلح؟ قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. راويه، قال المسند، ما هو المسند؟ قال في تعريف المسند قال المتصل الإسناد من راويه، طبعا المتصل الإسناد سيخرج المنقطع، قال من راويه، راويه يشمل المصنفين الذين صنفوا في الحديث، مثل الإمام البخاري، مثل الإمام مسلم، الترمذي، فهو يسوق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من راويه حتى المصطفى، حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو يشمل المحدث، من راويه المحدث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن أي لم ينقطع. هذا تأكيد، ليش لم يبن؟ يريد أن يؤكد الشطر الأول من البيت لما قال والمسند المتصل الإسناد، والمسند المتصل الإسناد من، فقال في نهاية البيت ولم يبن أي ولم ينقطع. إذن المسند عند البيقوني ما اتصل سنده وليس فيه انقطاع من راوي حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ركز على السند، ركز على السند، مثل الخطيب البغدادي، مثل الخطيب البغدادي ركز على السند واشترط الاتصال من راوي حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف جيد، لأن بهذا أخرج المنقطع، أخرج المعضل. قوله والمسند المتصل الإسنادي أخرج المنقطع، أخرج المعضل، أخرج كذلك المعلق. من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرج الموقوف، وأخرج كذلك المقطوع، لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أستطيع أقول إن شاء الله إن لم أخطأ أنه استفاد أيضا من تعريف الحاكم. نفهم من تعريف الذهبي وابن حجر والبيقوني قربهم من تعريف الحاكم أن الراجح هو تعريف أبي عبد الله الحاكم، هو التعريف الراجح، هو التعريف الصحيح، ولذلك هو الأقرب للصواب، والله أعلم، لما فيه من قلة الاعتراض عليه، ولأنه تعريف جامع مانع، جامع جمع أفراد الحد، ومانع أخرج ما ليس من أفراد الحد. المسألة الأخيرة، هل يشترط في المسند أن يكون صحيحا حديثا صحيحا؟ الجواب لا، لا يشترط. الحديث المسند ليس معناه أنه أسنده فلان أنه حديث صحيح، لا يشترط. قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. لماذا؟ لأن هناك شروط، لأن هناك شروطا أخرى للحديث الصحيح غير الإسناد والاتصال. فمثلا ثقة الرواة، ضبطهم، عدالة الرواة، وعدم الشذوذ والعلة، لابد تجتمع هذه مع اتصال السند والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت يكون حديث صحيح. قد يكون مسندا لكن في راوي ضعيف، أو راوي يهم كثيرا، أو قد يكون الحديث مسندا لكن حصل فيه شذوذ، يعني في أحد الرواة ثقات شذ، أي خالف الثقات، فمع اتصاله وهو مسند ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انقطاع، لكن الراوي الثقة وقع منه وهم، فهو حديث شاذ، فهو حديث شاذ، أو هناك ضعف في الرواة، فلا يشترط في الحديث المسند أن يكون صحيحا دائما، أن يكون صحيحا دائما. هذا ما يمكن الكلام حوله، حول الحديث المسند أو النوع المسند، ونلتقي في مجلس آخر إن شاء الله تعالى مع نوع آخر من أنواع علوم الحديث في هذه الدورة المباركة. أسأل الله التوفيق للقائمين عليها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.